بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فنبدأ بمشيئة الله عز وجل اليوم بالحديث عن أو في تتمة كتاب الزكاة، وهو باب صدقة الفطر. ونشرع في أول باب الصيام علنا بمشيئة الله عز وجل أن ننهيه في درس أو درسين بعد هذا الدرس، ولا أظن أن درسا يكفي، لكن ربما نأخذه في درسين أو ثلاثة مع الاعتكاف وما يتعلق به، لأن أحكام الصيام كثيرة ودقيقة، وتطرقت لها كثير من وقد تطرق لكثير من أحكام أو تطرق لكثير من أحكامه في ضمن هذه الأحاديث. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صدقة الفطر. وصدقة الفطر من الزكاة الواجبة في كتاب الله عز وجل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى. وقد ثبت بأسانيد صحيحة أن هذه الآية نزلت في زكاة الفطر بخصوصها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجل: لا أقف إلا عند الأركان الخمسة الواجبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. فدل ذلك على أن الفلاح لا يكون إلا لأمر واجب، الفلاح الغالب وإن كان ليس وصفا كليا يكون لأمر واجب، كما قال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أي الذي اقتصر على الأركان الخمسة والمباني الخمسة. فدل ذلك بدلالة إشارة على أن الزكاة الفطر واجبة بكتاب الله عز وجل. وقولهم باب صدقة الفطر، ما المراد بالفطر؟ هناك طريقتان لأهل العلم، فقال بعضهم إن المراد بالفطر يوم العيد، فالزكاة متعلقة بيوم العيد. وقال بعضهم: بل الفطر متعلق بالفطر من رمضان، أي آخر يوم من رمضان أو آخر يومين من رمضان. الفطر هنا هو اليوم على القول الأول، وعلى القول الثاني المراد بالفطر الفعل في آخر شهر رمضان. وينبني على خلافه في من أفطر آخر يوم من رمضان ثم مات قبل أن يصلي العيد، هل يلزم أن يخرج من ماله في زكاة الفطر أم لا؟ وكذلك ينبني قد يبنى على هذه المسألة مسألة جواز تقديم زكاة الفطر على يوم العيد بيوم أو يومين، فمن قال إنها متعلقة بيوم العيد قال لا تتقدم، ومن قال إنها متعلقة بالفطر الذي هو فعل الإفطار فقال يجوز أن تقدم يوما أو يومين لتعلقها بالإفطار الذي قد يسبقه بيوم أو يومين، مع أن الحديث كما سيأتي في عمر صريح في جواز التقدم يوم أو يومين. وهذه المسألة ليست على إطلاقها، وإنما هو مسألة قاعدة ذكرها بعض أهل العلم، رجل أو رجلين من أهل العلم، وأنبنى عليها بعض الفروع أو بنوا عليها فروعا وقد لا يسلموا في هذه الفروع. ثم ذكر المصنف حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير، وفي لفظ: أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قول ابن عمر رضي الله عنه فرض النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة تدل على وجوب زكاة الفطر وأنها واجبة وليست سنة، وإنما هي واجبة. وقوله صدقة الفطر أو قال رمضان، المعنى الذي ذكرناه قبل قليل، هل المقصود بالفطر العيد أو بالفطر الفطر من شهر رمضان؟ وينبني عليها بعض المسائل لكنها ليست بتلك الدقة. قال: على الذكر والأنثى والحر والمملوك. وفي هذه الجملة من الفقه أنه تجب الزكاة على كل من تلزم نفقته، سواء كان ذكرا أو أنثى، حرا أو مملوكا، صغيرا أو كبيرا، ما دام قد خرج إلى الدنيا وثبتت له أهلية الوجوب الكاملة. لأننا نعرف، وهذه عند الحنفية بالخصوص لكنها مسلمة، لكن هذا المصطلح عند الحنفية وهي قضية الأهلية، والآن صار عليهم متأخرون كثيرا لكنها موجودة عند جميع العلماء. قالوا: الأهلية خارج الدرس، هذه الأهلية أربعة أنواع: أهلية أداء وأهلية الوجود، وكل واحدة من هاتين الأهليتين على نوعين، أهلية أداء ناقصة وأهلية وجوب كاملة. فأصبحت الأهليات أربع. نبدأ بأولها، قالوا وهي أهلية الوجوب الناقص، بمعنى أنه يثبت للشخص، يثبت له الشيء، فيستحق له التملك لكنها ناقصة ليست تامة، وهذه تثبت للشخص من حين أن يكون جنينا في بطن أمه، يكون محملا. الدرجة التي أعلى منها أهلية الوجوب الكاملة، وتثبت للشخص من حين يخرج إلى الدنيا ويولد. ثم أعلى منها أهلية الأداء، من فرق بين الواجب الكاملة والناقصة. الكاملة يصح كل شيء يتملكه هو، كل التملك يكون له، الحمل يوقف له، الإرث يوقف ولا يتملكه، فإذا خرج إلى الدنيا حيا تملكه فكان وجوبه كاملا. ثم بعد ذلك أهلية الأداء، أي صحة التصرف منه. قبل سن الثمانين لا توجد للشخص أهلية أداء، فإذا ميز عند السابعة أصبحت له أهلية أداء ناقصة، صحت منه بعض التصرفات، أمروا أبناءكم بالصلاة لسبع، فصح منه بعض العبادات. لكن وكذلك البيع والشراء يصح منه الأشياء الخسيسة دون النفيسة، يعني الأشياء الرخيصة دون النفيسة، لا يصح أن يعقد صفقة بألوف، وإنما يشتري بريال وريالين وثلاثة، فهي أهلية أداء ناقصة. فإذا بلغ رشيدا أصبحت له ماذا؟ أهلية أداء كاملة. وكلما ثبتت له الدنيا تثبت له العليا من باب أولى، أو العليا ثبتت له الدنيا من باب أولى. فمن كانت له أهلية أداء كاملة إذن فإن له أهلية وجوب كاملة من باب أولى، ومن كانت له أهلية أداء ناقصة فله أهلية وجوب كاملة أولى، وهكذا. نقول كل شخص يولد فإنه تجب عليه زكاة الفطر. ومن الذي تجب عليه؟ قالوا إن كان للشخص مال فيجب على من ملك المال، فإن لم يكن له مال وجب على المنفق عليه، سواء كان أباه أو كان عمه أو أخاه أو غير ذلك، يجب عليه أن يخرج زكاة فطره. ثم قال ابن عمر: صاعا من تمر أو صاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير، وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. الجملة الأخيرة لعلي أن أتقدم بها قبل الثانية، لأن فيها فقها، الجملة الأولى فيها فقه أكثر. قول ابن عمر رضي الله عنه أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فيها من الفقه أن وقت الوجوب لزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة، وهذا وقت الوجوب. فإذا شرع الإمام في الصلاة فقد انتهى وقت وجوبها الذي يجوز إخراجها فيه. طيب، هل يجوز إخراجها قبل؟ قالوا نعم. في حديث ابن عمر رضي الله عنه في قول جماهير أهل العلم أنه يجوز إخراجها قبل يوم العيد وليلته. في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في إخراجها قبله بيوم أو يومين، فدل ذلك على أنه يجوز قبلها بيوم أو يومين. وقال بعض أهل العلم أظن عند الحنفية، قالوا يجوز إخراج الزكاة من أول رمضان، فمن صام يوما واحدا من رمضان جاز له أن يخرج الزكاة من أول رمضان. لماذا؟ قالوا لأن الزكاة زكاة فطر، والمراد بالفطر الفطر من صيام رمضان، وقد صام يوما واحدا من رمضان، فعلى ذلك يجوز له أن يخرج الزكاة من أول شهر رمضان. هذا يقولون، ولكن فيه بعد لأنها متعلقة بالفطر من نهاية الشهر، والحديث أنه رخص في يومين فقط، وما زاد عن يومين فلم يرد النص به. طيب، إن أخر المسلم إخراج الزكاة عن الصلاة الواجب إخراجها فيه أو التي يجوز إخراجها فيه، إما لعذر أو لغير عذر، فما الواجب عليه حينئذ؟ قلنا إن زكاة الفطر واجبة، أليس كذلك؟ فرض واجبة، والوجوب لا يسقط بانتهاء الوقت، بل يجب أن يؤدى بعده إن أمكن القضاء. فيجب على من لم يخرجها في وقتها إذا انتهت الصلاة ورجع بها بيوم أو يومين أو شهر أو شهرين أن يخرجها قضاء، ولكنها لا تكون أداء، والقضاء يحاكم الأداء كما تعرفون. فيخرجها بهيئتها وصفتها ويمسحها. واضح في الصورة أو غير واضح؟ من نسي أن يخرج زكاة الفطر أو أخرج زكاة الفطر لكنه لم يستلمها الفقير، لأن جعلها فجاء الفقير لم يأخذها، تبرأ الذمة بتسليمها لفقير محتاج. فانتهت صلاة العيد أو انتهى يوم العيد لم يتذكر لثاني عيد، وهذا تأتي كثيرا عند كثير من يأتي الناس يقول نسيت أخرج زكاة الفطر، نقول أخرجها الآن قضاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر. وكذلك زكاة الفطر إذا نسيتها فأديها إذا ذكرتها، ولو كنت متعمدا أيضا فتفضى وجوبا على الصحيح. وأما أنها تعد صدقة من الصدقات، نعم هي صدقة ولكنها ليست كأجر من وجبت في ذمته قبل، فإن قد أخرجها أداء، وهذا المتأخر أخرجها ماذا؟ قضاء. واضح المسألة؟ تعتبر صدقة من الصدقات، صدقة فطر، تسقط الواجب الذي في ذمته، تسقط الواجب الذي في ذمته أمر لا شك، ليست أفضلية بل وجوبا، وإن كان متعمدا تأخيرها أثم وتجب عليه، مثل تأخير الزكاة عن المكس زكاة المال. أنا فاهم عارفين هذا القضاء أنه يكون صدقة، بعضهم يقول أنه لا يصح القضاء لهذه الزكاة انتهى وقتها، لأن العبادات المؤقتة على نوعين، بعضها يقضى وبعضها لا يقضى، لذلك أنا قلت كل عبادة من العباد لأنها عبادة في المؤقتة فتقضى في الجملة، فعندهم هذا الأمر. وقالوا إن المؤقتة على نوعين، المؤقتة بالزمن تقضى، والمؤقتة بوصف لا تقضى، لا تقضى. مثال ذلك التولي يوم الزحف حرام ترك لا يقضى لأنه انتهى، لأنه مؤقت بوصف. نعم وقت مؤقت، أما الصلاة هي مؤقتة بوقت، بوقت لذلك تقضى. نعم لكن يقال مثل ما قلت صلوات أخرى لا تقضى، مثل صلاة الكسوف وصلاة العيد أيضا على قول أنها لا تقضى، تكلمنا عن خلاف المسألة. لماذا؟ لأنها مؤقتة بوصف ليست مؤقتة بذمة. والذي عليه الفتح الشيخ عليه رحمه الله قلت لا أربح وإنما أنقل إن المذهب أختار الشيخ تقي الدين أو الشيخ بن عنبة، والذي عليه الفتح الشيخ أنها تقضى مطلقا ولو طال الزمن ولو شهر، ولو شهر يجب قضاؤها ولو طال الزمن. لا التوكيل نوعان الوكيل، وهذا يجب أن ننتبه لها. لا الوكيل في الزكاة إما أن يكون وكيلا عن الباذل الذي يخرج الزكاة سواء كان فطر أو زكاة مال، أو وكيلا عن الفقير المستحق، وفرق بين الحالتين. إن قلنا إن صار الشخص وكيلا عن المستحق برئ ذمتك، وينبني على ذلك لو تلف المال 200 سنة ما هو لو تلف المال لا يلزمك الضمان، أو هو أخذه أو أخره في التسليم للفقير لا يلزمك الضمان ولا تأخذ. أما إن كان الوكيل عنك أنت فإنه إذا تلف المال قبل إيصاله للفقراء فإنه يلزمك أن تضمن هذا المال، ويجب عليه أن يؤديه قبل وقت. والجمعيات الخيرية ونحن هل هي وكيل عنك أم عن الفقير؟ أو الإمام المسجد هل وكيل عنك أم عن الفقير؟ هو عفو عنك لأن الفقير لم يوكله، وجاء الفقير قال أعطيها جاري فلان، جاره أصبح وكيلا عنك، لأن في وكالة لا بد من إنشاء الموكل، يقول أنا وكلتك. الفقير لم يأتي للإمام يقول وكلتك أن تستلم عني زكاة. وكلاء عن البادر، بخلاف الساعي، بخلاف الساعي يعني الجهة الحكومية التي تستلم زكاة سواء زكاة فطر أو غيرها. لذلك عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه كان يعطيها القابل، ويعني بالقابل الذي يتقبلها من بيت المال. الساعي وكيل عن الفقراء، الساعي الذي يوظفه بيت المال وكيل عن الفقراء، بينما الجمعية الخيرية في زماننا هي المكلاء عن الباذل. فما تبرأ الذمة يعني إذا الوكيل لم يسلمها لا يلزم أن تفتش، إذا كان سكت إذا أصل أنه توصل، لكن عرفت أنه أضاعها أو كذا، يجب عليك أن تخرج غيره، يجب وجوبا. استنشق. أنا أقول لك ترجيح الأئمة أحمد، أنا أقول لك ترجيح أحمد والشيخ تقي الدين ابن تيمية والشيخ ابن باز، هؤلاء ثلاثة أئمة كلهم في عصره كان إماما وكلهم مرجح، فأنا أكتفي بالترجيح. أنا أنظر ترجيحه فقط. نعم. طيب. من المسائل في هذا الباب، وهي مسألة طويلة جدا، قول ابن عمر رضي الله عنه: صاع من تمر أو صاع من شعير. هذان أمران ورد بهما النص في حديث ابن عمر رضي الله عنه، وجاء في حديث آخر حديث أبي سعيد من غيره إضافة الزبيب والأقط والبر، فأصبحت الأمور التي تؤخذ منها زكاة الفطر خمسة. والبحث في هذه الجملة في مسائل: المسألة الأولى، ما الذي يجوز إخراج زكاة الفطر منه؟ قال بعض أهل العلم إنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر إلا مما ورد به النص وهي الخمسة، فلا يجوز لك أن تخرج من غير الخمسة إلا إذا عوزتها، فلم تستطع إخراج شيء منها. إذا ضاقت هذه الأمور الخمسة لم تجد شيئا منها إلا بمشقة أو غلاء زائد مع الثمن، حينئذ تخرج غيرها كالذرة أو الرز أو غير ذلك من الحبوب، مما يقاس عليه من ناحية المعنى بأن يكون مقتاتا مكيلا، مقتاتا يعني يحفظ في البيادر ومستودعات دون ثلاجة، ومكيلا يؤخذ بالكيلي في الأصل، وإن كان الزمن أن أصبح يأخذون بالوزن، يتعاملوا بالوزن. سنتكلم عن هذه المسألة في باب الربا إن شاء الله. نوع ماذا؟ هذه مسألة أنا ذكرت لك الخلاف. نعم؟ نعم؟ أن يكون طعاما طبعا مكيلا مقتاتا، أن أي شيء مقتات، أي شيء مقتات هو مطعوم. خذ قاعدة، أي شيء مقتات هو مطعوم. طيب، إذن هذا قول أول، وهذا هو مشهور من هذا الإمام أحمد أنه لا يجوز إلا الخمسة. ما دليلهم؟ قال إن ابن عبد ابن عمر رضي الله عنهم سيأتي من هو حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنهم قالوا، قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدل على أنه لا يجوز الخروج عن هذه الخمسة إلا بورود نص فيها. وقال بعض أهل العلم: بل يجوز الخروج عن هذه الخمسة بأخذ أي شيء من الحبوب التي وافقتها في العلة، ما دام هذا الحبث أو الطعام مما يقتاته الناس ويأكلون به، ففي بعض البلدان يأكلون الرز وبعض البلدان يأكلون الذرة ونحو ذلك. فقالوا: إذن تأخذ من أي شيء منها ولا فرق بينها، فانظر من أصلح في هذه البلد فخذه، فانظر من أصلح في هذه البلد فخذه. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر هذه الأمور لأنها هي موجودة في وقته، بدليل أن معاوية رضي الله عنه في عهد عمر لما جاء ووجد كثرة الحنطة بدأ الناس بإخراج الحنطة، وجاء في حديث ابن عمر هذا معنى أنه لم يذكر إلا أمرين فقط، لم يذكر إلا أمرين فقط، وفي حديث ابن سعيد ذكر أربعة أو خمسة، مما يدلنا على أن ذكر هذه الأمور ليس من باب الحصر وإنما من باب التمثيل، وإنما من باب التمثيل. وضحت هذه المسألة. طيب، المسألة الثانية مما يتعلق بهذا الحديث وهذه الجملة، وهي: ما الأفضل إخراجه في زكاة الفطر؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن أفضل شيء يخرج في زكاة الفطر هو التمر، لحديث ابن عمر هنا تتمته في صحيح البخاري أيضا أن ابن عمر كان يقول: أما أنا فلا أخرجها إلا تمرا، قال لأنه هو الذي كان يخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن أفضل ما يخرج من زكاة الفطر هو التمر. وقال آخرون: بل إن الأفضل هو الخمسة مطلقا. وقال آخر مبدأ أن الأفضل هو البر، هو الحب البر والقمح، والسبب قالوا لأن البر هو الأنفس، ولما جاء في حديث معاوية قالوا بأن هذه السمراء يعادل المدين منها صاعا، فدل على نفاستها عند الناس والناس يحتاجونها أكثر. وقال بعضهم: بل الخمسة سواسية، يخرج الشخص ما شاء منها. وقال بعضهم، هذا الذي عليه الشيخ عليه رحمه الله من باب، يقول ان الافضل ان ينظر الشخص من ما حاجه الناس اكثر فيخرج منه، ما هي الحاجه التي يحتاجها الناس اكثر فتخرج منه الزكاه. وعلى ذلك ففي بلد الذره افضل، وفي بلد الرز افضل، وفي بلد الذره افضل، وغير ذلك. هذا راي الشيخ. وفعل النبي والتي وان احتاط المسلم لنفسه واخرج مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في وقته من الشعير او التمر، طبعا شيء الان لا يؤكل في غالب البلدان، يؤكل في بعض البلدان، من الشعير او التمر او الحنطه اللي هو البر، الحنطه هي البر او نحو ذلك، او الزبيب، فانه بذلك يكون اولى واحسن، اولى واحسن. لكن لو اخرج خبزا او ارزا لا شك في جوازه. سم، هذه هي المسألة الثالثة أو الرابعة. يعني الإنسان تكلم عن وزن الحنطة ثم ينبني عليها مسألة النقود. من مسائل، اسمح لي شيخ مستعجل، من مسائل هذا الباب أن ابن عمر رضي الله عنه قال: فعادل الناس به نصف صاع من ذر على الصغير والكبير. جاء أن معان رضي الله عنه قدر لما جاءت السمراء، وهي الحنطة السمراء، قال إن هذه غالية، فأرى أن المد منها يعد المدين، إذن أخرج زكاة فطري مدين. ووافقه في ذلك كما قال الطحاوي بن عباس وعائشة وجمع من الصحابة رضوان الله عليهم، وجاء عن عمر لكنه ضعيف، كتاب ضعيف ما يثبت عن عمر. وخالفهم جمع من آخرون كابن عمر وأبي سعيد، وحديثهما في الصحيحين. في قوله تعادل بالمدين صاعا، يعني يرى معاذ رضي الله عنه وكان جمع من الصحابة يفعل ذلك، يرون أن المدين تخرج زكاة الفطر بالمدين فقط من الفطر. قالوا في هذه الجملة يعني مسألتان. المسألة الأولى: هل تعدل أو يعدل المدان صاع أو لا يعدله؟ الصحابة جمع من الصحابة رأوا أنه يعدله، وقال بعض أهل العلم بل الأولى أن لا يعدل، أن لا يعدل المدان صاع. والسبب في ذلك قالوا ما جاء في حديث أبي سعيد، سيأتي معنى الحديث الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام أو صاعا من شعير. قال بعض أهل العلم: ولم يكن الطعام يطلق في لغة العرب إلا على البر، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في عهده البر صاعا كاملا، فلا فرق بين البر وبين غيره، فكلها تخرج صاعا. وهذا هو الأتم والأحوط، ومثل جمع أحمد وغيره، أنه يخرج زكاة الفطر صاعا من بر. وذهب بعض أهل العلم كالحنفية والشافعية إلى أنه يخرج، إلى قول معاوية رضي الله عنه، فتخرج مدين من بر. خلنا نأخذ المسألة الثانية عشان ما ينطلع كلام متعلقة بها، متعلقة بها. طيب، بعض أهل العلم استدل من قوله، من قول معاوية رضي الله عنه، أنه يخرج من المدين، يخرج من البر مدين ولا يخرج صاع، استنبط من هذه الجملة مسألة. قال: إن معاوية نظر إلى القيمة، نظر معاوية إلى القيمة، قيمة إيش؟ قيمة البر، مما يدلنا على أنه لا بد أن ننظر للقيم. فاستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على جواز إخراج زكاة الفطر مالا نقودا. قال: لأن معاوية أخرج زكاة اجتهادا من نظر القيمة، فقوم الصاع بمدين، رآها منظورة بالقيمة. إذا ننظر للقيمة، فيجب لك أن تنظر القيمة، لو كان الأصلح المسلم أن تعطيه ريالات فأعطيه ذلك. وهذا القول للحنفية، والحقيقة أن هذا القول فيه بعد، لأن نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أوجب علينا الصاع، والصحابة اختلفوا في إخراج غير هذه الأمور، حتى أن ابن عمر رضي الله عنه قال: لا أخرج غير التمر والشعير كما كان يسلم يخرجه. وتنازعوا نزاعا شديدا في قضية المد، الصاع والمدين، فكأنه شبه اتفاق بينهم، كأنه أن المال لا يقوم به، وإنما السمراء أو الحنطة إنما جعلت كذلك بمدين لقلتها ونفاستها وحاجة الناس لها فقط، أما تقويمها مطلقا فليس معتبرا. الاستدلال بهذه الجملة على التقويم وأنها تخرج مفعولا فيه بعد في الاستدلال في الحقيقه، وان كان قال بهذا الاستدلال بعض الفقهاء والا هذه الرساله. اسمح لي شيخ. على سمعنا ضعيف ان يكون كلام ابو سعيد. نعم، اما انا فاخرج منك، لكن ابن عمر ثبت عنه انه لا يخرج الا التمر الا في سنه اعوز الناس الشعير، يعني كان عندهم حاجب الشعير فاخرجها شعيرا. ماشي. نعم، لكنه قال اما انا فلا اخرج الا كما كنت اخرجه من الاصناف الخمسه. هو يقصد الصاع في الطعام، يقصد بها الصاع. وأبو سعيد يرد على من جعل المدين تقوم مقام الصعب. معلش. نعم. طعام
من طعام هذا. خلينا نتكلم ما هو مدخل على أنك المدن تتغير طلبت أن تتغير. تجيك عن النشر الملوك عند الناس كلهم.
نعم.
ما أقص. هذا اللي موجود عند العمل.
نعم.
هل أخرج من الشعير أو أخرج صفر أو جديد أو لطف أو هذا
صح. وهذا الدليل لمن قال انه لا يقصى صاع الخمسه، قال لانه جاء في حديث ابي سعيد انه قال صاعا من طعام. طبعا قوله سياتي معنى صاعا من طعام او صاعا من طعام تحتمل تاويلين. التاويل الاول او المعنى الاول انه البر خاصه، وقال ان الطعام عند العرب اذا قالوا طعام فيعنون به القمح. والمعنى الثاني ان الطعام كل ما يطعم، كل ما يطعم. وعلى ذلك يكون حديث ابي سعيد نصا في انه يجوز اخراج زكاه الفطر من غير الاصناف الخمس، تكون نص في هذه المساله. كلام عن صحيح في الحديث. نعم، قول الصحابي مساله اصوليه بشكل. قول الصحابي هل يكون حجه؟ قالوا ان قوله المجرد ليس حجه إلا في مسائل. المسألة الأولى فيما لا مجرى للقياس فيه فغالبا يكون بوحي. الأمر الثاني إذا كان قوله باتفاق أهل العلم، لأن يكون قوله قد انتشر في الصحابة كأن يكون خليفة أو يكون مفتيا، يعني تكلم في مكان عام في مسألة عامة انتشر في الصحابة ولم يعلم لهم مخالفة. أما المسائل التي مختلف فيها أو المصنف المتفق عليها أنها ليست كذلك فهي مسألة إذا وجد له مخالف فلا شك أن قوله ليس بحجة. إذا وجد له مخالف من الصحابة رضوان الله عليهم فلا شك أن قوله ليس بحجة، لأن أحدهما ليس أولى من الآخر. والمسألة التي فيها محل خلاف فيما لو كان الصحابي قد أفتى في مسألة ولا يعلم أن أحد من الصحابة أفتى فيها غيره، ولكن ليس من المسائل المشتهرة كأن يكون خليفة متكلم بها، فهذه هي محل النزاع بين أهل العلم، وهل يكون حجة أم لا؟ الصحيح أنه ليس بحجة، وإنما الحجة فيما لو اشتهر قوله فيعتبر إجماعا سكوتيا. اشتهر قوله ولم يعرف له مخالف يعتبر إجماعا سكوتيا على النزاع في كون الإجماع السكوتي هل هو حجة أم ليس بحجة، وإنما لابد من الإجماع الصريح. هذه مسألة أخرى في باب الإجماع. قول معاوية ليس بحجة باتفاق، لأنه خالفه ابن عمر وخالفه أبو سعيد رضي الله عنه. سم؟ ونص الحديث يعني أو دلالة الحديث ليس نص الحديث وإنما دلالته، لأن بعضهم يقول إن الطعام ليس البر وإنما الطعام ما يطعم. نعم، فكل شيء له، لأن النص قاعدة إذا قلت النص نص الحديث أي المسألة التي لا تحتمل التأويل، لأن هناك نص وهناك ظاهر وهناك راجح وهناك مؤول. النص الذي لا يحتمل التأويل مثل قول الله عز وجل والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، مو 100 واحدة 50 لا 100. هذه نص، النص هو اللفظ الذي لا يدل إلا على معنى واحد لا يحتمل تأويلا مطلقا مطلقا. ثم ذكر مصنف حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من ثمر او صاعا من شعير او صاعا من اقف او صاعا من زبيب، فلما جاء معاويه وجاءت السمراء يعني الحنطه أرى مدا من هذا؟ قال أني معاوية أرى مدا من هذا يعدل مديني. قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أي صاع كبير. هذا الحديث الفقه فيه كم كالفقه في الذي قبله، وغير جملتين تكلمنا عنهما يعني اعتراضا، وهي المسألة الأولى قوله صاع من طعام، من مراد من صاع من طعام؟ قلنا إنه يحتمل عليين، إما أنه يحتمل الطعام هو البر فيكون نصا في المسألة، وإما أن يحتمل الطعام هو كل ما يطعم. ومما يدل على أنه البر أن العرب مشهور عندهم إذا قالوا أين سوق الطعام يقصدون به سوق البر. إذا قلت أين سوق الطعام بالعرب دلوك على سوق البر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من تمر، فقال أو، لكن لو قال صاع من طعام صاع من تمر أو صاع كذا لكان من باب عطف البيان، من باب البيان والتفصيل لمعنى الطعام. المسألة الثانية تكلمنا عنها بسرعة، وهي قضية معاوية ومخالفته لمن قبله في هذه المسألة، أيضا أنها خمسة أمور تزيد على ما ذكره ابن عمر رضي الله عنه، وهما أمران فقط. لذلك نكون أنهينا كتاب الزكاة الحمد لله، وإن كنا استعجلنا في بعض المسائل ومنها باب اليوم بعض الشيء، فالمقصود هو معرفة الأحكام العامة في الباب. إنه قال طعام يعني نعم صحيح. طبعا هم عندهم من قال بإعمال القياس قالوا أنه هذه الأمور لا شك أنها مما يقتات يقتات ويقتات أمرا، والثمار لا تقتات، الثمار ما تقتات حتى تجفف مثل الزبيب، فالعنب لا يجوز إخراجه إن جفت فكان زبيبا جاز، فالذي يقتات هو الذي يخرج من هذا واحد. الأمر الثاني أنه أن الثمار كثير منها لا يشترط لا يكال، وإنما يوزن وزنا في الأصل. في الأصل كان يوزن القديم، المقياس القديم كان يوزن ولا يكال، لذلك بناء على علته لا يخرج. طبعا هنا في مسألة يعني لم يذكرها في مر علي إلا شخص واحد، ليس استقراء كلية، وإنما نظرا لضعف الاطلاع، أن بعض أهل العلم تكلم عن هل يجوز إخراج زكاة الفطر من التمر الرطب، من التمر الرطب أم لا؟ قالوا أن الرطب ليس قوتا، هل يجوز أم لا؟ بل لم يذكر لو واحد ذكر حكم التائج فما رأيك؟ يخرج ليش؟ ما لا يقول هذا ليش؟ لماذا؟ لا هو يقول نعم يجوز. نعم سوف يتحول إلى خمس. هو كيل، الكيل مثل إيش الآن؟ تعرف مثل إيش كيل الآن؟ إنه نذهب السوق سوق الخضار فيقول أعطيك الصندوق، الصندوق بكذا هذا بيع بالكيل، ثم يقول لك الصندوق بكذا هذا بيع بالكيل. المخرف تعرف المخرف اللي هو هذا حق العمال خرف اسمه مخرف اللي يبيع في التمر، المخرف بخمسين أو بعشرين هذا بيع بالكيل ليس بالوزن. الصاع مقدرا بالوزن أم بالكيل؟ بالوزن يقدر تقريبا أقل من 3 كيلو بقريب. المشكلة أنك لا تستطيع أن تضبط، يعني اليوم مثلا الصباح يحدثني أحدهم عن قبل 60 سنة أو 70 سنة في السن، يقول كنا نأخذ كيس الحب يوزن في جدة فيكون وزنه 8، فإذا جاء الرياض طبعا يأخذ في المسافة 3 أسابيع 4 أسابيع أسبوعين مع الطريق وقليل، يقول فإذا جاء الرياض نقص أقل شيء 5 كيلو. ما السبب؟ شو تسوي شيخ؟ نعم هناك كان رطبا وهنا ذهب، والحجم واحد، الحجم في الجملة واحد. إذا تقدير المكيل بالوزن هذه مسألة طويلة جدا وفيها كلام مؤشكل في هذا الزمن بالخصوص، لكن ليس هذا محله، محله باب الرجاء عندما أو باب البيع عندما نتكلم هل يجوز بيع المكيل وزنا والموزون كيلا ونحو ذلك. فأنا لا أريد أن أسعي، لكن عموما هو يقدر ب 2.8 كيلو قلت 3 كيلو احتياطا فيكون الصاع 3 كيلو تقريبا من الحب من البر كيلو، رجعنا الوزن تقريبا نقول ما ستعترف هو يعني تقريبا، كذلك اضع الاحتياط، والا هناك الصيحان تباع بالسوق عليها خفر هيئه المواصفات المقاييس السعوديه هذه معتمده انها هي الصاع النبوي. طبعا الصيحان تختلف، كل بلد له صاع يختلف عن الصاع الاخر، الصاع الكوفي غير الصاع المدني غير الصاع المكي غير الصاع الندي غير الصاع اليماني، كل بلد له صاع يختلف حتى من عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم، فهي تختلف الصيعات، وانما العبره بالصاع النبوي. والدليل على ذلك علم الحديث الكيل مكيال اهل المدينه، يعني اذا الصاع النبوي هو الكيل ايش؟ النبوي المدني، العبره بالكيل المدني هو الكيل المدني. والله في فروقات، بعض الحين يصل الصاع الى صاعين، بعض الصيعان الصاع عن صاعين. نعم، العبرة في الصاع في هنا والكفارات وفي هذه الصاع النبوي أو الصاع المدني فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم الكيل كيل أهل المدينة، كيل أهل المدينة أو كيل المدينة. إذا نشرع الآن في كتاب الصيام وهو الركن الخامس. الرطب نعم، هو زي ما تفضل، الصحيح أنه يجوز للنص عليه صاعا من تمر، التمر سواء كان رطبا او كان مكنوز هذا المجفف فلا فرق بينهما، كونه ما زال رطبا وقد ينقص ويباع، وهو العرب تعرف بيع الرطب يباع كيل، والا ان يباع كيل قلنا بالكفر يباع، فدل ذلك على انه يجوز للنص عليه ما عداه مستفى الزبيب. العنب لا يخرج، لكن اذا جفف اخرج، التمر لا أخرج أو لم يخرج واحد، النبي صلى الله عليه وسلم نص على الزبيب يعني العنب المجفف، ولم ينص التمر أنه لا بد أن يكون مجففا. فمعهم يقول العرايا على خلاف القياس، مسألة العرايا خالفت القياس من أربعة أوجه سيأتي معنا، أول شيء عدم التفاضل، ثانيا بيع ربوي بمثله إذا مسألة فكان أنت، ثالثا مثل فكرة الشيخ اللي قضية عدم التماثل، عدم التماثل فيهما، يعني في أربع مسائل خالفت مسألة العراية النص فيها، لذلك قال ما خالف القياس يكون على ما جاء به الحاجة فلا يتجاوز خمسة أوسق ما ورد به النص ونحو ذلك، وسيأتي معنا إن شاء الله حديث، فما يخالف القياس لا يقاس عليه. التمر نعم، هذه تتعلق بمسألة متى يجب، قالوا وجوب الزكاة، وجوب الزكاة متعلق بيوم العيد، فمن مات يوم العيد أو في ليلته على مشهور عيد فإنه تخرج من ماله زكاة، وقال بعضهم بل إنه ما لم يصلي استقر الوجوب بالصلاة، ولكن أحوط من أدرك ليلة العيد فإنه يخرج من ماله، يخرج من ماله ولو لم يدرك صلاة العيد تخرج عن زكاة لأنه أتم الشهر. طيب نبدأ اليوم في كتاب الصيام، وقد نأخذ مقدمة تطول بعض الشيء لأن عندنا مررت على أحاديث اليوم، وجدت أن دل الأحكام التي سأذكرها غير موجود في هذه الأحاديث، لذلك سنأخذ هذه المقدمة لأنها مهمة لكي نتصور أحكام الصيام مجملا. يقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصيام، الصيام هو الإمساك، إني نذرت للرحمن صوما أي أمسكت عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا، فالصيام هو الإمساك. والصيام في شرعنا، في شرعنا المسلمين هو الإمساك عن المفطرات في وقت مخصوص، والوقت المخصوص سنتكلم عنه في الأحاديث، وإنما سأتكلم في هذه المقدمة عن ما هي المفطرات التي يلزم المسلم الإمساك عنها. قالوا إن المفطرات أنواع، لكن نأخذها على سبيل تقسيم جديد سأذكره لكم، لكنهم باب التفسير فقط. ولكن يعني خالف سمات الله خير لكن التشكيل. قالوا إن المفطرات تقريبا ثمانية يعني ده أعرف لك على حسب ما يسمى. أول هذه المفطرات هو الأكل والشرب عمدا، الأكل والشرب عمدا. وسأل أذكر لك الثاني لكي نفرق من الفرق بين الأول والثاني. قالوا الأكل الثاني ما يقوم مقام الأكل والشرب عمدا. كيف نفرق بين الأكل والشرب وما يقوم بين الأكل والشرب؟ نقول أولا إن الأكل والشرب هو دخول شيء له جرم إلى الجوف، إلى جوف الآدم من مدخل معتاد. دخول شيء له جرم، دخول شيء له جرم إلى جوف الآدم معدته من مدخل، مدخل الأكل المعتاد. الناس من أين يأكلون ويشربون؟ من الفم. إذا المدخل المعتاد هو ماذا؟ الفم. لكن هناك مدخل قريب من هذا المدخل ومتصل به، ما هو؟ الأنف. بدليل أنك عندما تتمضمض أو تستنشق عفوا تدخل بزيادة يصل إلى فمك مباشر. إذا قال أهل العلم المداخل المعتادة مدخلان، الفم والأنف. طبعا هناك مدخل ثالث سأتكلم عنه في المعنى، سأذكر لكم أنه ملحق بعد قليل. إذا أي شيء يدخل إلى جوفك معدتك له جرم من طريق هذا المدخل فهو مفطر. أخذت ماء فاحتفيت أفطرت، أليس كذلك؟ أخذت حصاة فابتلعتها أفطرت تفطر. نعم طبعا خلافه طبعا خلاف ما تفطر ما نسب الشيخ تقي الدين أنه يقول لا بد أن يكون طعاما، هذه مثل أفطر لا ظهر علم ممكن هذا الكلام في شخص. الشيخ عبد العزيز بن باز كان يقول ان رساله الصيام شيخ الاسلام في قالك هذا الراي يقول في نسبتها اليه شيخ الاسلام يقول فيها اراء غريبه شوي لكنه راي يعني منسوب للشيخ الشيء. نعم اذا ادخلت حجاره هكذا. نضرب مثالا جديدا معاصرا، شخص اراد ان يعمل منظار في معدته، تعرف منظار معدته منظار، فهو صائم ادخل المنظار الى جوفه يفطر. يفطر ليش؟ له جرم. طيب خرج، اذا دخل، اذا دخل اي شيء دخل ولو خرج يفطر. نعم. وقالوا مما يؤيد الفطر ان هذه المناظير يجعل عليها مرحم لكي لا يجرح نعم يجعلها مرحم لكي لا يجرح المعده وكذا، وسيرفق المعده. اذا بقي شيء له جرم ايضا. ثم قس على هذا ما شئت. هناك مقسم لا استفراغ بعض له حكم خاص. نعم طيب هناك مخرج مدخل ثالث سأتكلم عنه بعد قليل. النوع الثاني من المفطرات قلنا ما هو؟ ما يقوم مقام الاكل والشرب. ما الذي يقوم مقام الاكل والشرب؟ قالوا كل شيء يدخل الى بدن الشخص بشرط ان يكون مغذيا يقوم مقام الاكل والشرب. لو دخل الى بدنك شيء وليس بمغذي وليس بمغذي اذا ماذا نقول؟ لا يفطر. ما دام مغذيا، ما دام مغذيا فهو مفطر، ليس بمغذي لا يكون مفطر. طيب اريد لك، اريد منك ان تعد لي يعني واحد يعد ما في ذهني شيء طريق موصل داخل البدن غير الفم والأنف. الإبر، الإبر يعني هذا لا خل أكثر المغذي إبر بس سأتكلم عن المغذي إبر غيرها. نعم الاحتقان عند الفقهاء وفي حديث عن لكن ما يصح نهى عن الاحتقان. الاحتقان ليس بالحقنة الإبرة، وإنما الاحتقان هي يعني مثل ما يسمى بالتحميلة ونحوها، هذا يسمى احتقان. هذا مدخل العين. أحسنت. ثلاثة الأنف عندنا داخل معتاد سخن معتاد غير العين. الأذن. أحسنت. ماذا بعد؟ نعم التقطير في الإحليل ومدخل ومخرج الولد. ستة غير سم في صح يعني إبرة هنا توصيل قالوا لو كان الشخص فيه جرح مأمومة جائفة في بطنه، فالذي فيه جرح ولم يداوى إذا دخل عليه شيء في بطنه أو في يده فإنه يصل إلى جوفه، أليس كذلك؟ يصل إلى جوفه في جرحنا، الأدوية تدخل والجراثيم تدخل وكل شيء يدخل. فقالوا من كان فيه جرح فإنه يدخل أيضا باقي واحدة، إذا الآن باقي واحدة قد تفرد غيرها. البشرة ليست لها مسافة، بدليل أن الشخص يمشي فيطأ الحنظلة فيحس بطعمها في حلقوم الحنظلة، تعرفون الحنظلة هذا اللي الحنظلة موجودة في البر في البر، إذا وطأها الشخص يرهب ستجد طعمها في حلقومك في حلقك.
الحنظلة غير أن تطلع شيخ تسلم كما قلنا الأولي أنا ما جرى في ناس يعني الأولين كثر إذا رأى الإنسان يعني كثر ويعني يسهل ما رأى في تكون هذا الناس
الحل يعني ما رأى كامل أول الحب اللي فصل
تكون هذا النار مو في عند النار تكون الرمال ما حد يفصل ثم احتاجنا لأقمة للحس الحرارة من هنا خلاص
كل كلمه كان مسحر عجيب والله تبارك الله كذا. لا هو هذا في مسائل معاصره تعيد هذا الشيء. الان واحد لما يكون متعب يحس بعطش ثم يغتسل يتروش او يضع على راسه ماء بارد الا يحس انه ارتوى؟ يحس في هذا صح؟ لا يترقف جسمه يحس انه يعني نوعا ما ذهب العطش. البشره ادخلت بعض الماء، بعض الناس عافانا الله وإياكم يشرب الدخان، يبعث الأسواق هذه اللصقات حقة النكتين توضع على الجلد فتوصل النكتين إلى داخل الجسد، ليس كذلك؟ يمكن أن رأيتموها أو تعرفون من الداخل موجودة الجميع، لكن هل من أين دخلت؟ أليس عن طريق لسان الجسم؟ اللسان؟ إذا هذا من هذا اللسان. نقول كل هذه المداخل كل هذه المداخل لا يكون شيء منها مفطر ما لم يكن مغذيا. نبدأ الإبر، الإبر التي تضرب الشخص نقول لا فرق بين الوريد وبين العضل، إنما الفرق هل الإبرة مغذية أو ليست بمغذية. نقاط العين، نقاط الأنف إلى آخره كلها نفس الحكم، لا فرق بين المغذي وغير المغذي، الحكم فيها واحد. نقاط العين لا تفطر إلا أن تكون عفواً لا فرق بينها واحد إلا بشرط أن تكون غير مغذية، فإن كانت مغذية فإنها مفطرة ليست بل المنفذ داخل الجوف ما تصل تبقى ما تخرج، لكن ليس المنفذ
العين والأذن يعني ليست منفذا للأكل وما يحتاج فيها ليس يعني هنا ولا في
هذا كلامي هل لفنا النقطة التي تضع في العين والأذن حتى لو أحس الشخص بطعمها في حلقه وأنا قال لشخص نقاط في عيني فأحسست بالطعم في حلقي نقول لا تفطرك، لأن هذه النقاط إنما هي دواء وليست مغذية. نعم ليست مغذية. طيب بس نعم أحسست جزاك الله. طيب قالوا هذه المخارج والمداخل عفوا كلها لا تفطر ما عدا في مسألة ألحقها بعض أهل العلم المعاصرين للمدخل المعتاد، قالوا وهو الاحتقان ونعي بالاحتقان ما كان من طريق الدبر. قالوا بأن ما من شيء يصل عن طريق الاحتقان إلا تصف الأمعاء، والأمعاء هي الجوف، هي الجوف هي التي تصل إليها، فدل ذلك على أنها ملحقة به. إذا أصبح المداخل المعتادة ثلاثة، الأنف والفم وما كان من طريق الاحتقان، أي ثلاثة مداخل، وما عدا ذلك لا فرق بينها. المفطر الثالث قالوا هو تعمد الطي، لما ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أي طلب القيء فعليه القضاء ومن رعاه القيء فلا قضاء عليه. فالتعمد إخراج القيء حد عيد الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي بسند جيد من استقاء فعليه القضاء، من استقاء ألف سين تاء تدل على طلب الفعل، من استقاء فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. إذا من تعمد القضاء القيء فإنه يكون مفطرا. كيف يتعمد القيء؟ الشخص بأحد أمور ثلاثة، إن بإدخال يد أو بعصر بطن أو بتعمد رؤية إلى شيء مفطر، عفوا في رؤى الخير، هذا الأمر المفطر السابع. المفطر الرابع قالوا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق نحو من 10 من الصحابة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفطر الحاجب والمحجوب. إذن الحجامة وما في معناها. وهذه مسألة الحجامة أشكلت على كثير من أهل العلم إشكالا بينا، فقال كثير من أهل العلم إن الحجامة لا تفطر. لماذا؟ قالوا لأن شيء خرج ولا يوجد معنى فيها، معنى للتفطير فيها. وكما قال بعض أهل العلم ومنهم الإمام أحمد إن هذا الحديث ورد منه 10 من الصحابة رضوان الله عليهم، قال: أليس في نفسي شيء من صحة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأما حديث ابن عباس احتجم وهو صائم محرم، الحديث غير صحيح، وإنما احتجم وهو محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصم في حجته ولا في عمرته، إنه كان في ذلك الوقت مفطرا عليه الصلاة والسلام. لذلك لا يوجد معارض لقوله أفطر الحاجم والمحجوب. والقائلون بأن الحاجم والمحجوب مفطران وهم فقهاء الحنابلة، وهو الذي عليه في 10 من الصحابة و 12 صحابي قالوا به، تنازعوا في المعنى الذي يناط به الحكم في هذه المسألة، يعني ما هي العلة التي ينيط بها. فقالوا بعضهم وهو مشهور المذهب أن المعنى تعبدي، كهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم المحجوم. إذن كل شخص يسمى حاجما أو كل شخص يسمى محجوما فإنه يفطر بهذا الفعل إن فعله في نهاية رمضان. وقال بعضهم وهو اختيار الشيخ تقي الدين وهو الأقرب للمعنى، قال: بل الحكم معلل وليس تعبدي، معلل يعني له معنى، له علة فيقاس عليه غيره. ما هو المعنى؟ قال: المعنى هو العلة، لا معنى لا فرق. قال: المعنى في المحجوم هو خروج الدم الكثير منه، فيكون مظنة لضعف بدنه كالقي مظنة لضعف البدن، فلذلك قلنا إن خروج الدم الكثير منه قصدا يفضل. طيب والحاجم؟ قال: الحاجم لمظنة وصول الدم إلى جوفه، لأن الحاجم ماذا يفعل؟ يمص الدم، لذلك قالوا هي منة فضية، فضية يعني منها ليست طيبة لأن فيها مص دم، يمص الدم. فقالوا مظنة وصول الدم إلى جوفه فأنزلت المظنة من جهة المئنة، فمن كان في هذه الحال مثله فإنه يخرج. بناء على ذلك الفصل هو قطع العرق فيخرج الدم من غير مص. القول الأول يفطر أو لا يفطر؟ لا يفطر، لأن هذا فصل وليس حجامة. لذلك قال يقول إن الفصل لا يفطر، لا يفطر به صاحبه، لأنه ليس حجامة، فصل يا شيخ، قطع عرقه، شق العرق خالدا، حتى لو فحش يرون الماء ما يفطر، لكن فصل. هذا القول الثاني. أنت ما أقف معي. القول الثاني هو اللي يكون في علة، قولوا لك ما في علة، العلة أنه حاجة ومحسن. طيب على القول الثاني يفطر. طيب التبرع بالدم على القول الأول لا يفطر، على القول الثاني يفطر. طيب الممرض، لأن ما يجوز أن تجعل ممرضة تأخذ منك الدم، قل ممرض. الممرض الذي يأخذ الدم على القول الأول ليش؟ ليش؟ شو تعبد؟ ليش الممرض؟ إذا بها بصيغة صحيحة، لماذا الممرض الذي يسحب الدم لا يفطر؟
إذا كان تعبدي
لأنه ليس حاجة، هو سحب. ها؟ ما لا، في القول الأول ليس حاجة، وعلى القول الثاني أيضا لا يفطر، والسبب أنه لم يمص الدم وإنما من طريق آلة. ومثل الحجاب الآن لا في نفس الآن بالمص، ما زال الله ما أعرف الشميسي الآن بالمص، مو مستشفى الشميسي، شارع الشميسي، وبعضهم بالآلاف، الذي بالآلاف نقول إنه لا على المعنى، لكن نقول الأولى له أن يقضي بظاهر النص، أفطر الحاجم يسمى حاجما، على القول الأول أنه يفطر مطلقا، وعلى القول الثاني أنه لا يفطر لأنه لم يمس. القول الأول يفطر، وعلى القول الثاني أنه لا يفطر. الذي وضع فيه يفصل، الذي يعني مثل الكلى الذي فيه مغسل الكلى، يخرجون الدم ويدخل الدم، ليس كذلك؟ إدخال الدم على نص لأنه خرج الدم كثير، وإدخال الدم مفصلا أيضا يعني له معنى التغذية. الدم فيه الغذاء، الغذاء ما يدخل هذا بالدم، الذي يؤتى له الدم يفصل. طيب المفصل الخامس سم لا ليش استنباطي افطر الحاجة في هذا الحد. طيب المعنى الخامس او الخامس والسادس الخامس قالوا هو القيء خارج الدم الاكل، وش معنى صح الخامس؟ الخامس قالوا هو الجماع، فالجماع مفسد للصوم ولا شك، وأما المباشرة فهي دونها وليست مفسدة للصوم، والجماع فيه كفارة مغلظة وهي صيام شهرين متتابعين، وألحق جمهور أهل العلم من حيث المعنى بالجماع أن يقصد المرء إخراج مائه قصدا الاستمناء. ما دليلكم؟ لم يرد نص. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل يدع طعامه وشهوته لأجلي، وكمال الشهوة بخروج الماء. قالوا فالشهوة تشمل الجماع وتشمل إخراج الماء فقط، فدل ذلك على أن إخراج الماء مفطره قول جمهور أهل العلم. قال بعضهم لأنه لا يفطر قول ابن حزم وينسب رواية مذهب أحمد كذا. طيب هل تجي فيه الكفارة؟ تجي فيه كفارة في شهرين متتابعين؟ لا لا تقول إن أقل ليش؟ ها؟ إحنا قلنا أنه يقاطع الجماع. ها؟ ليش لماذا أي مثال؟ قسنا هذا ولم نقص الكفارة لماذا؟ لماذا؟ أبغى فيها قاعدة أصولية مهمة. لا أبغى قاعدة أصولية، ما نحاول نبني عن قواعد أصولية فقهية. هناك قاعدة وهو أنه لا قياس في لا غير هذا في إيش في مسائل لا يدخل فيها القياس، العبادات والكفارات. الكفارات لا يدخل فيها القياس، الكفارات لا قياس فيها. قصنا عليه في إفساد العبادة ولم نقص الكفارة في وجود الكفارة عليه لأنه لا قياس للكفارة، كفارات تعبدية ما يقاس عليها، ما نقول والله فلان يشبه فلان فنجيب عليه كفارة، فقط فساد الصيام والتوبة، فساد الصوم إذا فساد يجب القضاء لا شك. ويقضي الدم. طيب من المفطرات أيضا ماذا؟ الردة. الردة نعم، وهذه أعذر الله وإياكم معروفة. أيضا خروج دم الحيض والنفاس من المرأة، خروج دم الحيض والنفاس من المرأة. تقريبا هذه ثمانية هي المفطرات في الذهن، لا أذكر غيرها. سبعة، لا في ثامنة، في واحد. لا هي الحيض والنفاس واحد. طبعا ليش فرقنا الحيض والنفاس عن الدم؟ مع الدم خروج دم، لأن أول شيء لا نقولنا خروج دم كثير قصدا. الدم الحيض والنفاس خرج فقط واحدة فسد الصوم وركان نقطة، وهناك لا بد أن يكون دما كثيرا، وهناك قلنا قصدا، ودم الحيض والنفاس ليس قصدا وإنما يخرج هكذا. دم الرعاق الكثير واحد رعاق خشن يفطر ولا ما يفطر؟ ليش؟ ليس قصدا. طيب إنسان شخص يؤلمه رأس بغمة حلوة شيء يؤلم رأسي حتى يعني أتعنى إخراج الدم. طيب خرج قليل، إذا تعنى إخراج دم كثير من أنفه وعافا فهو قريب الناس أن يسوي فيه خروج الدم الكثير قصدا مفطر اللي ملحق بأفضل الحاجم والمحجوم لأمره إدخال شيء له جرم لداخل الجوف، هذا واحد. والقاعدة من فقهاء أن كل شيء دخل ولو خرج يفطر. الأمر الثاني أن هذا المنظار يوضع عليه مراهم كريمات، وهذه كريمات تبقى في الجوف شيء بعد لكن لا تسرع. نعم، هذه على سبيل الإجمال المفطرات، أنا ذكرتها لأن معرفتها مهم جدا وقد لا يأتي لها مجال ذكر، لذلك ذكرناها المقدمة وإن أخذت منها بعض الوقت لأنها مهمة في الحقيقة في نظري. طيب، نبدأ بأول هذه الأحاديث بعد أن نأخذ حديثنا أو حديثين. الدخان البخور له جرم؟ له جرم؟ له جرم. هل يدخل قصدا أو بدون قصد؟ إذا استنشقه هكذا يدخل، لكن أنه هناك وأشم هذا ليس له جرم، هذا أنا أشم الرائحة فقط، إذا كان بعيدا عني رائحة فقط. أما أن تدخل به ثم تبني من أنفك هكذا تستنشقه هذا هو الذي له جرم. فإن أحسست أن جرمه وصل إلى حلقك من جر الأكل فقال الفقهاء أنه فقط هذه الحالة. والدخان مثله لا شك. لذلك طبعا لماذا الناس يستنشقون البخور هكذا؟ يقولون لكي ليس يعني طلبا للريح، وانما لكي يجد ان طعم لعابه اصبح ذا طعم الذي يستنشق، وهذه مجرد الذي يستنشق البخور اذا بدا يبلع ريقه يجد ان الريق له طعم البخور، ويجد ان فمه اذا تكلم فيه رائحه البخور، وهذا يدل على ان الجرم قد وصل الى جوفه لكن مجرد شم البخور لا يفطر، مجرد الشم لا يفطر الذي يفطر الاستنشاق فإدخال الجرم إلى جوفه. أما تطيب العادي هكذا ما رأيك القاعدة لماذا دخل من غير مدخل المعدة ليس كذلك وليس من مغذي الكحل هذا مغذي ليس مغذي على القاعدة أن الكحل لا يفطر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا أي لا تسبقوا هذا الشهر بالصيام، لا تسبقوا شهر رمضان بالصيام يوم ولا يومين إلا رجل، إلا هنا تام وليست ناقصة في معنى لكن رجل كان يصوم صوما فليصمه، أي صام صوما ذا سبب، كان يكون عليه صوم نذر أو يكون عليه قضاء من رمضان الذي قبله فليصمه، أو كان معتادا لصوم مسنون كاثنين وخميس أو يوم خلف يوم أو ثلاثة أيام من كل شهر أو ثلاثة أيام كل شهر، ممكن ما غير ممكن، ممكن نعم يعني ثلاثة أيام ليست مخصوصة بالدين، حيث أبي هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث وأن لا أبيع صيام ثلاثة أيام كل شهر ليست مخصوصة بالأيام الدين، بل هي تشمل الشهر كله. نعم. فإنه حينئذ يصومها. في هذا الحديث نسخ عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تنزيل هذه الجملة على أي الحالات، فقالوا إن هذه الحالة لها صورتان: إن أن يسبق رمضان بهذا اليومين والجو صحو، فقالوا لا شك في النهي عنه بهذا الحديث. قالوا: أما إن كان قبل رمضان غيم أو قطر، يعني تراب أتربة، فقالوا إن هذا الحديث لا يتعلق به الحكم فيما لو كان الجو فيه غيم أو قطر، وقالوا إن حكمه متعلق بحديث آخر سنتكلم عنه بعد قليل إن شاء الله. إذن لأهل العلم طريقتان: الطريقة الأولى قالوا إن هذا عام في كل رمضان، سواء كان صحو الجو أو كان فيه غيم أو قطر، وهذا قول الجمهور. وقال بعضهم إن هذا مخصوص فيما لو كان الجو صحوا، فإذا كان صحو لا يجوز لك أن تصوم يوم 29 أو يوم 30 من شهر شعبان، وأما إن كان غيما فقال الحكم له استقل. نعم. وقوله: إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، هذا يدلنا على أن الصوم ذوات الأسباب تفعل في بعض الأوقات التي ورد العموم بالنهي عنها، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم استثنى ذوات الأسباب فأجاز صيامها في آخر أيام شهر شعبان. قالوا: ومثله ذوات الأسباب في الصلاة وغيرها فتفعل في أوقات النهي، لأن أوقات النهي عامة وفعل والأمر بأداء ذوات الأسباب خاص، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عموما عن تقدم شهر رمضان يوم أو يومين، ولكنه خص جواز صيامه بمن كان له ظرفه الخاص، فيكون من باب العام المخصوص أو العام الذي دخله الخصوص. العام المخصوص الذي يكون التخصيص سابقا لرفض العموم، والعموم الذي دخله الخصوص أن يأتي رفض التخصيص بعده. مثال هذا: النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لفظ العموم ثم جاء بعده بالتخصيص، فيكون من العام الذي دخل التخصيص. أما مثال العام المخصوص، مخصوص إذا سبقه الخصوص، فمثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: نهى عن الصلاة في ثلاث ساعات ومنها بعد صلاة العصر. فقال هذه الكلمة مع أنه قد أتى بالتخصيص قبله. لماذا نفرق بينهما؟ لأن الحنفية، فقهاء الحنفية يرون أن التخصيص نسخ، يرون أن تخصيص العموم نسخ، ومن شرط النسخ ماذا؟ أن يأتي الناسخ بعد المنسوخ، فعندهم أن من شرط التخصيص أن يأتي المخصص بعد العام. أما الجمهور فلا شايفه، لأنهم يرون أن هذا بذات الألفاظ عندهم ما يسمى بالعام المخصوص، العام المخصوص. ثم ذكر المصنف حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه، أي رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العبرة برؤية الهلال، فقال: إذا رأيتموه أي القمر فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فالعبرة برؤيته. والمقصود برأيتموه أي عموم المسلمين. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي في دخول الشهر وفي خروجه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العبرة برؤية البعض وليس المراد برؤية الجميع، فإذا ثبت الرؤية عند المسلمين فإن الصيام يكون لهم جميعا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه يدل على أن العبرة بالرؤية دون الحساب، وسيأتي هذه المسألة بعد قليل في مسجد الذي من قال بالحساب. ولكن ما هي درجات الرؤية؟ قالوا: الرؤية على أنواع. النوع الأول أن يرى الهلال بالعين المجردة، فهذه رؤية لا شك. الدرجة الثانية أن يرى الهلال بالمكبرات التي تريه، التي تجعله ممكن أن يرى بما يرى به في العين المجردة، لأن المكبرات قد تريك القمر في النهار، هنا نقول لا عبرة بهذا، وإنما التي تري الشخص الهلال أو القمر في برؤية العين المجردة، فنقول إن هذه معتبرة أيضا، حكمها حكم ما رأى الشخص بعدساته نظاراته ونحوه. فكذلك لو استخدمت المكبرات الكبيرة الموجودة في الجامعات وغيرها المراصد، وبهذا صدر قرار مجمع الفقه بأنه يجوز الاحتداء برؤية هذه المراصد في الهلال. الدرجة الثالثة من الرؤية أن ترى من فوق الغيم والقطر. بعض الدول الإسلامية يرسلون طيارات تطير فوق السحاب لكي ينظروا هل وجد الهلال أم لا، واقترح أن يطلق قمر صناعي لينظر هل يرى هل وجد الهلال أم لم يولد. هذه رؤية صحيح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم، وهذا من التكلف، ولسنا متعبدين بالرؤية من خلف الغيب، وإنما أن تنظر ما دونهم. لذلك فإن جمع من أهل العلم يقول إن هذه الرؤية غير معتبرة، وإن كانت رؤية صحيحة لكنها غير معتبرة. إذن هذه ثلاث درجات كلها تسمى رؤية، يحكم لبعضها وبعضها لا يحكم، سنتكلم عن الحساب بعد قليل. قوله فإن غم عليكم فاقتروا له، في أهل العلم في هذه الجملة متعلق هذه الجملة رأيان. فقال بعضهم إن قوله فإن غم عليكم، الغم يعني وجد غيث من غيم أو قتر، يعني مثل تراب وأثيب ونحو. قالوا إن هذه الجملة متعلقة بالجملتين الأولى والثانية، إذا رأيتموه فصوموا فإن غم عليكم فاقتروا له، وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقتروا له، وهذا هو رأي الجمهور. وقال بعض أهل العلم ومنهم الإمام أحمد أن هذه الجملة متعلقة بالجملة الثانية، بمعنى وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقتروا له، فقط في ماذا؟ في الجملة الثانية، في الفطر في نهاية الشهر. وعلى ذلك قال بعض هؤلاء الفقهاء إن شهر دخول شهر رمضان إذا غم على المسلمين فاستحبوا، وبعضهم أوجب صيام اليوم الذي يسبقه وهو يوم الشك إذا غم. أما إذا كان صحو فشبه اتفاق أنه لا يشرع الصيام مطلقا لحديث الأول، ولكن الصحيح الذي لا شك فيه أن النبي قال فأكملوا العدة 30، وفي رواية عند داود فأكملوا عدة شعبان 30، نص على شهر شعبان، فدل على أنه لا يشرع الصيام هذا اليوم لعموم الحديث المتقدم وهو الأقرب والأحوط لا شك هو الألزم. فنقول إن إذا متعلق هذه الجملة في مقام. طيب ما معنى قوله فاقدروا له؟ قال بعض أهل العلم إن قوله فاقدروا له معناه فاحسبوه وأكملوه، لأنه جاء في بعض الروايات نفس الحديث حديث عمر فأكملوا العدة 30، هذا هو المسلم له. وقال بعضهم كعب العباس بن سريج من فقهاء الشافعية في القرن الرابع الهجري قال معنى فاقدروا له أي فاحسبوا له، إذا نعمل بماذا؟ بالحساب. وهذا الرأي قاله هو متى؟ إذا غم عليكم، ليس مطلقا أنه صحو، قال إذا كان صحو فلا شك أنه لا تعمل بالحساب، قال إذا غم فاعملوا بالحساب. هذا رأي أبو العباس، هذا رأي أبي العباس في سوريت وحده. إذا العمل بالحساب في حال الصحو شبه اتفاق كما حكى شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز العمل بالحساب حال الصحو، بل العبرة بالرؤية. وإنما نازع أبو العباس ومن تبعهم ومن قلة في حالة وجود الغيب، ونزاعهم منازعون فيه أيضا، لأن قوله فاقدروا له دلالته على الحساب دلالة بعيدة، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فسر هذا الحديث إذ قال فأكملوا العدة، فمعنى فاقدروا له ماذا؟ أي أكملوا العدد. وأوضح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، أو قال من ذلك هكذا وهكذا، وقال وهكذا وخنس بإصبعه صلى الله عليه وسلم، فأصبحت إما 29 وإما 30 يوم. إذا الحساب إذا كان الجو صحوا باتفاق أهل العلم إجماعا حكى الشافعي من غير أنه لا يعمل به، إن النزاع في مسألة ماذا إذا كان هناك غيم أو قطر، وأهل العلم قاطب مشهور من أهل الأربعة من عدم العمل به إلا أبا العباس بن السريج عليه رحمة الله، وإمام من كبار فقهاء الشافعية، حتى أن الشافعية فإذا قال أبو العباس يعنون من؟ يعنون من؟ ابن سريج، حتى قيل أنهم مجددين، هذه مجددين على رأي بعض لدرجة قدر. نعم خلاص انتهى الوقت. تفضل. خاف من نسيت هذا، إذا قلت شيء نسيت. نعم. خواص، هذا كلام هو. نعم، كلام أبو العباس. أسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بالهدى، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لعلنا إن شاء الله الأسبوع القادم والذي بعد يكفينا أسبوع أو أسبوع إن شاء الله ننهي كتاب الصيام بإذن الله عز وجل.